السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلِّ علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الكريم المبارك وفي هذا البلد الحبيب إلى قلبي وفي هذا الشهر الفضيل العظيم جمعنا على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، بالأمس القريب جداً كنا ندعو الله جل وعلا ونقول: اللهم بلغنا رمضان وأهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وها نحن اليوم قد مضى الثلث الأول من هذا الشهر الكريم وزيادة، ولكن لا زال في الأيام بقية، ولا زال في الشهر فسحة. والمؤمن هو الذي يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فأروا الله من أنفسكم خيرا فيما بقي من هذا الشهر الكريم، بل فيما بقي من الأعمار، فالأيام تمضي مسرعة تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتقضى حياة الأجيال بعد الأجيال، وبعدها سنقف جميعا بين يدي الكبير المتعال للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الأحبة، من يسارع فيما بقي من الشهر إلى الخيرات؟ من يسابق إلى الطاعات والقربات؟ فلقد وصف رب الأرض والسماوات المسارعين والمسابقين إلى الطاعات والخيرات بأربع صفات في سورة المؤمنون، أرجو أن تتدبروها وأن يبحث كل واحد منا عن صفة من هذه الصفات أو عن كل هذه الصفات في نفسه. قال جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفات المسارعين إلى الخيرات، وهذه صفات المسابقين إلى الطاعات والقربات. واعلموا أن السابقين هنا إلى الطاعات والقربات هم السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. تدبروا معي الصفة الأولى لأولئك السعداء: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هل عشت الآية؟ وهل تذوقت طعمها وحلاوتها؟ أنا لا أريد أن أنظر تنظيرا سلبيا باهتا للعقول فحسب، وإنما أريد أن تصل كلمات هذه إلى القلوب والعقول معا، وأن نبحث عن هذه المعاني في قلوبنا ونفوسنا وحياتنا وواقعنا. ما هي الخشية؟ وما هو الإشفاق؟ وما هو الوجل؟ الخشية خوف بعلم، ولذا وصف الله بها العلماء، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولما سئل الإمام أحمد: يا إمام، من العالم؟ فقال: ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله. ثم قرأ الآية الكريمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الإشفاق فهو خوف برقة ورحمة. الخشية خوف بعلم، والإشفاق خوف برقة ورحمة، وله درجات. إشفاق على النفس من الهوى والعصيان، وإشفاق على القلب من الشهوات والشبهات، وإشفاق على الوقت من أن يضيع في غير مرضات الله، وإشفاق على العمل ألا يكون لغير الله وعلى غير سنة رسول الله، وإشفاق على الخلق إن خالفوا أوامر الله ووقعوا في نواهيه وانتهكوا محارمه وحدوده. الإشفاق موضوع طويل يحتاج إلى لقاء مستقل، لكنها رؤوس أقلام. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الآيات يراد بها هنا الآيات الكونية، فكثير منا الآن صار ينظر إلى آيات الله في الكون ويعرض عنها دون أن تحرك قلبه أو عقله. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إن إلف النظر إلى آيات الله جل وعلا أنسانا كثيرا جلال هذه الآيات وعظمة خالقها سبحانه وتعالى. فهؤلاء المسارعون في الخيرات والسابقون إلى الطاعات، مع خوفهم وإشفاقهم يتدبرون في آيات الله الكونية. ولا مانع أبدا من أن أقول أيضا: فضلا عن تدبرهم في آيات الله القرآنية، فهم ينتقلون ما بين الآيات المقروءة وما بين الآيات المرئية. انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض واتساعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن. فوالله إن الكل يقر بتوحيد الله ويعلن الشكر لله ولا يغفل عن ذكر مولاه. قال جل علاه: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، إلى آخر الآيات. اقرأ قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، إلى آخر الآيات العظيمة في سورة النمل. انظر وتدبر قول الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه هي الغاية من تدبر الآيات ومن قراءة الآيات الكونية والقرآنية، لتصل في نهاية المطاف إلى إفراد الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة. وإلا فإن الإقرار لله جل وعلا بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير أقر به المشركون الأوائل في أرض الجزيرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون لله جل وعلا بأنه الخالق الرازق المدبر المصرف، لكن الغاية من التدبر في الآيات أن تفرد الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة. والذين هم بربهم لا يشركون. وليس المراد بالشرك هنا الشرك في أصل الدين وفي أصل الإيمان، وإلا فإن الله جل وعلا قد ذكر هذه الصفة في الآية في قوله: والذين هم بربهم يؤمنون. ولكن المراد بالشرك في قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يقعون في الشرك الخفي وهو الرياء، كما في حديث محمود بن لبيد الذي رواه أحمد وغيره بسند حسن، ومن علمائنا من صحح إسناده، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فهؤلاء لا يعملون إلا لله، لا يبتغون بأعمالهم إلا وجه الله جل وعلا، يراقبون الله سبحانه في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم، لأن الرياء يحبط الأعمال ولو كانت عظيمة. والرياء يا إخواني مشتق من الرؤية، ومعناه أن تري غيرك خلاف ما تبطن، معناه أن تري غيرك خلاف ما تبطن. وقد يكون الرياء بأصل الدين، وهذا هو نفاق الاعتقاد الذي يخرج صاحبه من الملة عياذا بالله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالرياء يحبط العمل. فهؤلاء المسارعين إلى الخيرات، هؤلاء المسارعون إلى الخيرات لا يقعون في الرياء، لأنهم يراقبون رب الأرض والسماء في الأقوال والأعمال والأحوال. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويقيمون الليل ويؤدون الطاعات، ومع ذلك قلوبهم وجلة فزعة خائفة، يخشون من التقصير في حق الملك القدير، لأنهم يعرفون قدره وجلاله، يعرفون عظمته سبحانه وتعالى. لذا فهم مهما بذلوا من الأعمال يخشون الوقوف بين يدي الكبير المتعال. ولذلك لما سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل الله منه. هؤلاء هم المسارعون إلى الطاعات والسابقون إلى الخيرات، يؤتون ما آتوا ويخافون من الوقوع في التقصير، لأنهم يعرفون جلال وعظمة الملك القدير سبحانه وتعالى. لذا وصفهم ربنا بقوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثمرات المسارعة إلى الطاعات إخواني ورب الكعبة لو عرفناها ما تخلينا عنها. وأنا أريد أن أذكر فقط إخواني وأبنائي الليلة بأن الخيرات والطاعات لا تقتصر على الصيام ولا على الصلاة ولا على الزكاة ولا على الحج ولا على العمرة ولا على صلاة التراويح ولا على قيام الليل، وإنما هناك من الأعمال والقربات التي نحتاج إليها الآن في وقت يحتاج فيه الناس إلى مزيد من العطاء والإحسان، ولا يقل أجرها وثوابها عند الرحيم الرحمن عن كثير من القربات والطاعات. ألن تسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم النهار القائم الليل. وفي رواية وأحسبه قال: كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. أن تسعى على أرملة فقدت زوجها، لها يتامى تحتاج إلى من يمد لها يد العون، أن تساهم في مسح دموع المساكين، الساعي على الأرملة والمسكين. ما أكثر المساكين في الأمة، ما أكثر الفقراء في الأمة. هناك ورب الكعبة من لا يجد طعاما يفطر عليه بعد صيام يوم كامل، هناك في الأمة ورب الكعبة من لا يجد ثوبا يستر به عورته إلا أن يجلس في مكان ليغسله ثم ليعاود لباس هذا الثوب مرة أخرى. نعم، نحتاج إلى أن ننظر إلى هذه الأعمال، إلى بر الوالدين، إلى الإحسان إلى الجيران، إلى الإطعام الفقراء، إلى إطعام المساكين، إلى الإحسان حتى أعزكم الله إلى الحيوانات. نريد أن نعلي هذه المعاني الآن في زمان تحتاج فيه الأمة أو كثير من أفرادها إلى فهم جديد للعطاء والإحسان والبر والجود والخير. ألم تعلم أن رجلا، وحديث في صحيح مسلم، كان يمشي يوما على طريق فوجد غصنا يعوق سير الناس، فقال: والله لا أنحين هذا عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. غصن شجرة، فنحاه، قال عليه الصلاة والسلام: فأدخله الله الجنة في غصن شجرة نحاه عن المسلمين. فكيف بمن نحى عن المسلمين الأذى؟ كيف بمن صان أعراضهم؟ كيف بمن صان دماءهم؟ كيف بمن حفظ حقوقهم؟ كيف بمن حافظ على سمعتهم ولم ينتهك ولم يخض في أعراضهم بالليل والنهار؟ ألم تسمع أن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب؟ والحديث في الصحيحين، وأنا أعلق دوما على الحديث وأقول: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمسلم وحد رب البرايا؟ نحتاج إلى هذه المعاني الآن أيها الأفاضل. والسؤال المهم: ما هي الأسباب أو ما هي الثمرات أولا للمسارعة إلى الخيرات والمداومة على القربات والطاعات؟ والله لو عرفناها ما تركنا طريق الطاعة. أخاطب شبابنا وأولادنا، لأننا نعيش الآن زمان فتن لا يعلم خطره إلا الله، سارع إلى الخيرات وإلى الطاعات، وكن على يقين أن الموت يأتي بغتة ولا يفرق بين كبير وصغير، وبين قوي وضعيف، وبين غني وفقير. من أعظم ثمرات المسارعة إلى الخيرات أن الله جل وعلا، وانتبه لها، ووالله يا لها من درة غالية، أن الله يطهر بمسارعتك للخيرات والطاعات، يطهر بها قلبك من النفاق، ويملأ قلبك بالإيمان بالواحد الخلاق. القلب هو ملك الأعضاء، كما قال أبو هريرة: فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية. فاحرص على هذا القلب، واعلم بأنه لن يطهر من النفاق، ولن يستقر فيه الإيمان بالله الواحد الخلاق إلا بمسارعتك ومسابقتك إلى الطاعات بأشكالها وأصنافها وألوانها. خذ هذه الدرة لابن القيم، وأنا أقف معها طويلا. يقول: اعلم أن الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. أكررها: اعلم بأن الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. نعم، فالقلب إذا صلح صلحت الأقوال والأعمال والأحوال، وصلح الجسد كله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن أعظم ثمرات المسارعة إلى الخيرات أنها سبب لمحبة الله لك. هل تدبرتها؟ أنا لا أقول سبب لمحبتك لله، بل سبب لمحبة الله لك. والله لو اجتمع بلغاء الأرض ليعبروا عن هذا المعنى ما استطاعوا، ولو كانت مفرداتهم من حبات الدر واللؤلؤ والياقوت والمرجان. المسارعة إلى الخيرات والطاعات سبب لمحبة الله لك. كلنا يحفظ الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري، وفيه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالمسارعة إلى الخيرات بالفرائض والنوافل سبب لمحبة الله لك، وسبب لتفريج الهم والغم والكرب والمصائب. وما أكثر المصائب، وما أكثر البلاء، وما أعظم البلاء، وما أكثر الهموم. سارع إلى الخيرات بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، بالتكبير، بالاستغفار، بالتذلل، بالتضرع، بالدعاء، بالإنفاق، بالبذل، بالصلاة، بالصيام، بنحو ذلك من الأعمال. كلنا يحفظ حديث الثلاثة، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: الذين آواهم المبيت إلى غار، ونزلت انحدرت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار. ماذا قالوا؟ عيش المعنى، قال والله لينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتذكر كل واحد منهم عملا. أرجو الآن وأنت معي أخي الحبيب أن تتذكر الآن عملا من أخلص أعمالك إن دعوت الله عز وجل به فرج كربك وأزال همك وأذهب مصيبتك. ولا أظن أن واحدا منا ليس مبتلى، لا أعلم إنسانا على وجه الأرض إلا وهو مبتلى، حاكما كان أو محكوما، غنيا كان أو فقيرا، معافا كان أو مريضا، قويا كان أو ضعيفا، عالما كان أو طالب علم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فتذكر الآن عملا ينجيك من هم أو غم أو كرب أو ضيق أو بلاء وقعت فيه. أما الأول فتذكر بره بوالديه. وما أحوجنا الآن إلى البر في زمن طغى فيه الهاتف المحمول وسرق أوقاتنا وسرق علاقاتنا وقطع أرحامنا. فربما يجلس أبناء الأسرة الواحدة كل في غرفته، أو حتى لو اجتمعوا في مكان واحد الكل ينظر في هاتفه، ربما لا ينظر في وجه أبيه ولا في وجه أمه ولا في وجه إخوانه، لأنه قد انشغل بهذا الجوال وبهذا الهاتف. فبر الوالدين من أعظم الطاعات بعد التوحيد، ومن أعظم القربات بعد الإيمان بالله ربنا جل وعلا. قال الأول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يعني الغبوق شراب العشي، الغبوق الحليب الذي يحلب ويشرب بالعشي. قال: فناء بي طلب الشجر يوما، كان حطابا يجمع الحطب، فلما عاد إلى والديه وجدهما نائمين، فاستحيا من الله أن يقدم الشراب لأولاده وصبيانه وهم يتضاغون من شدة الجوع تحت قدميه، لأنه كان يسقي والديه أولا. واستحيا أن يوقظهما، أي رقة هذه وأي إيمان هذا؟ استحيا أن يوقظ والديه، واستحيا أن يطعم أولاده قبل والديه. فظل واقفا يحمل القدح بين يديه إلى أن برق الفجر. هل عشت المعنى يا أخي؟ أنا أعلم أنك تحفظ الحديث، لكن أرجو أن تعيش المعاني بقلبك. أرجو أن نخرج من هنا وقد عاهدنا الله على أن نحول هذه المعاني في حياتنا من جديد إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. هل استشعرت رقة هذا الابن وبر هذا الابن المبارك أن يظل واقفا إلى الفجر لا يطعم أولاده ويستحيي أن يوقظ والديه؟ الشاهد استيقظ فقدم لهما غبوقهما فشربا، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. وتضرع الثاني إلى الله بتعففه عن الزنا بابنة عمه وهي أحب الناس إلى قلبه. وتضرع الثالث إلى ربه بأمانته واستثماره لأجر الأجير، لم يأكل أجر الأجير مع أن أجيره قد تركه، وإنما حافظ عليه واستثمره ونماه وباركه وزكاه، حتى جاءه هذا الأجير يوما فقال له: هذا مالك، هذا القطيع هو مالك. وظن الرجل أنه يهزأ به، ولكنه ساق هذا القطيع بين يديه وأمام عينيه، ثم قال: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. أيها الأحبة، من أعظم ثمار المصارعة إلى الخيرات أنها سبب لحسن الخاتمة. من منا لا يريد حسن الخاتمة؟ ورب الكعبة لا تضمن حسن الخاتمة إلا بالمسارعة إلى الطاعات والخيرات والدوام عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف يا رب؟ كيف يا رب لا أموت إلا وأنا مسلم؟ كيف أموت وأنا على التوحيد والإيمان؟ أن تكون في بستان الخيرات، أن تكون في ميدان الطاعات والقربات لا تفارقه أبدا. اعمل للدين أو للدنيا، أنا لا أقول انقطع في بيت من بيوت الله للعمل للآخرة، كلا، بل اسعى على الأرملة والمسكين، أطعم الفقراء، أحسن إلى الجيران، أحسن إلى الوالدين، أحسن إلى الأطفال، أحسن إلى الحيوان، أحسن إلى أولئك المقهورين المظلومين على أرض غزة وفلسطين. لابد أن تحمل في قلبك هم هذا الدين. من أعظم أسباب حسن الخاتمة، نم على طاعة، واستيقظ على طاعة، واقض يومك في طاعة. حتما إن مت، مت على لون من ألوان هذه الطاعة. قال الحافظ ابن كثير: في كلمات تكتب بالذهب بل بأغلى من الذهب. قال: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إن عشت على الطاعة مت على الطاعة، وبعثت على ذات الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم وفقنا لعمل صالح واقبضنا عليه. يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والبرزخ أول منزل من منازل الآخرة، والموت أول مرحلة من مراحل الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قد يسألني ابن حبيب من أبنائنا وأخ فاضل من إخواننا: لقد ذكرت الآن أننا نعيش زمان الفتن، زمان الشهوات والشبهات، فهل ذكرتنا بأسباب تعيننا للمسارعة الخيرات والمسابقة إلى الطاعات والمداومة عليها؟ أول سبب أذكر به نفسي أولا ورب الكعبة، ألا وهو: تبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، والجأ واستعن بالله، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذل فهو المخذول. سلم تسلم، وفوض أمرك كله إليه تغنم. قال نبينا لحبيبه معاذ بن جبل: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اطلب العون من الله والجأ إلى الله، واعلم بأن الله جل وعلا هو وحده القادر على عونك وعلى تثبيتك حتى تلقاه على الطاعة التي ترضيه. يثبت الله الذين آمنوا، وقال جل وعلا للنبي: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثانيا: القصد والاعتدال. القصد القصد، والاعتدال الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا تفرط ولا تفرط، لأن النفس جموح، ربما لا تقوى أن تستقر وأن تثبل على الطاعة إن غاليت وأفرطت في ذلك. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إن المنبت أي الشديد لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، الذي يركب دابته ويلهب ظهرها بالضرب حتى توقفت من الإعياء، لا أبقى ظهره الذي يركبه ولا قطع الطريق الذي يسير إليه. كذلك المنبت المتشدد المغالي. ولما دخل النبي ومن المسجد النبوي وجد حبلا مربوطا بين ساريتين بين عمودين، فقال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب، والحديث الصحيحين، حبل لزينب بنت جحش رضي الله عنها تتعلق به إذا فترت في العبادة والصلاة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال حلوه، قال حلوه، ثم قال فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، إذا فتر تعب فليرقد فلينم، لا تكلف نفسك ما لا تطيق. كذلك من أعظم الأسباب المعينة أن تتدرج في الطاعات. ربما يصلي كثير من أولادنا وشبابنا صلاة الليل لأول مرة في رمضان، يصلون التراويح، ويريد كثير من أبنائنا أن يواظب على هذه الصلاة بعد رمضان، فربما يأتي بعد رمضان ويلزم نفسه بالصلاة ساعات، مثلا ساعة أو ساعتين. أقول له تدرج في الطاعة، لا بأس أن تقرأ بآيات قصيرة كما هو الحال الآن مثلا، ثم بعد ذلك سيأتي اليوم الذي لا تستشعر فيه أبدا طول القيام بين يدي الله جل وعلا، بل ولا طول الآيات التي تقرأها. فالتدرج سنة ربانية كونية لتعينك على طاعة رب البرية. ولذلك روى البخاري عن عائشة قالت إن أول ما أنزل من القرآن صور فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقالوا لا ندع الخمر ولا الزنا أبدا. فلا بد من التدرج. ولذلك لما ذهب عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز إلى أبيه حين تولى الخلافة وقال يا أبتي ما لي لا أراك تحمل الناس على الحق جملة واحدة، فوالله لا أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله. فقال عمر الفقيه العالم يا بني إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الحق جملة واحدة. ابدأ صلاتك حتى في الليل بركعتين خفيفتين، ثم أطل بعد ذلك ما شئت، صم الاثنين والخميس، ثم بعد ذلك صم الأيام القمرية، وهكذا. أقول لأولادنا المبتدئين التدرج في الطاعة من أعظم الأسباب المعينة على طاعة الله جل وعلا. ثم لو سألتني عن أهم هذه الأسباب أيضا لذكرتك بالصحبة الطيبة، اصحب الأخيار الذين يذكرونك بطاعة العزيز الغفار. يا ولدي هذه أغلى نصيحة أقدمها لك رب الكعبة، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا ولدي احرص على صحبة إخوانك الطيبين الذين يعينونك على طاعة رب العالمين ويحولون بينك وبين معصية الله جل وعلا. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة خبيثة. فصاحب السوء يضرك، فالصاحب ساحب، فاصحب من يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. ثم تذكر الموت دائما، واعلم بأن الموت لا يفرق بين قوي ومريض وبين غني وفقير، فكن مستعدا للقاء الله جل وعلا. وكم من أناس تعرفونهم وتحبونهم كانوا يصلون معنا التراويح العام الماضي، وهم الآن بين يدي الله جل وعلا، ما يدرينا أن نأتي الليلة القادمة، والله لا أدري، والله لا أضمن. ثم ما يدرينا أن يأتي علينا رمضان آخر، والله لا أضمن ولا أدري. فكن دائما مستعدا للقاء الله جل وعلا لتجديد التوبة والأوبة، مهما عظمت ذنوبك وكثرت معاصيك جدد التوبة كل ليلة، بل بعد كل ذنب ومعصية، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم أيها الأحبة الكرام، علينا في هذه الليالي الكريمة المباركة أن نعين، وأؤكد عليها، أن نعين إخواننا الذين يقومون على الأعمال الدعوية وأعمال البر في المساجد والشوارع. شارك معهم حتى ولو بتوزيع حقيبة طعام في الطريق، حتى ولو بتوزيع حبات تمر على الناس في الطريق. المهم أن تكون منشغلا بأي عمل من أعمال البر ومن أعمال الخير. اسمحوا لي أن أختم بحديثين اثنين لأبين لحضراتكم أن العمل حتى ولو كان صغيرا إن صحت فيه النية فهو عند رب البرية سبحانه وتعالى عظيم جليل الشأن. رسول الله والحديث الصحيحين يقول لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يا إلهي، سمع النبي صوت نعلي بلال في الجنة. قال له: أنت بتعمل إيه؟ ماذا تصنع يا بلال؟ فقال: والله يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. بس عمل بسيط خالص، يسير، سهل جدا، تتطهر، تتوضأ، صلي ركعتين، سبحان ربي العظيم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين 2 دينار، 2 جنيه، 2 كيلو لحم، 2 كيلو أرز، هذا المراد، من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال صاحب الهمة العالية أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان قال: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله. إياك أن تقول لي: لا أجد عملا أعمله، ومع ذلك أجيبك. ومع ذلك لو قلت لي: لا أجد عملا أعمله، أجيبك وأقول لك: لقد قال هذا القول أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه. ففي الحديث الذي رواه ابن حبان والطبراني وغيرهما، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي ذر، أصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي ذر، عن أبي كثير السحيمي عن أبيه في غير رواية صحيحين، قال: قلت لأبي ذر دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال أبو ذر: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: إيمان بالله. فقلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا؟ قال: يرضخ مما رزقه الله، يعني ينفق. فقال أبو ذر: قلت فإن كان معدما هو أصل محتاج اللي ينفق عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فليقل معروفا بلسانه. فقال أبو ذر: قلت فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه. فقال صلى الله عليه وسلم: يصنع لأخرق، وهو ضعيف الإدراك الذي لا يحسن التصرف والعمل. فقال أبو ذر: قلت فإن كان أخرق، هو نفسه أخرق. فالتفت النبي إلى أبي ذر وقال: يا أبا ذر، ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليكف عن الناس أذاه، فليكف عن الناس أذاه، هذا خير. فقال أبو ذر: يا رسول الله، هذه كلمة تيسير، يعني كلمة تقولها لتيسر علينا؟ فقال: بأبي وأمي والذي نفسي بيده، ما من امرئ يعمل بخصلة من هذه الخصال يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. هل بقي من الخير شيء يا إخواني؟ لا ورب الكعبة، ما علينا إلا أن نشمر عن ساعد الجدي وأن نسابق الساعات المتبقية في هذا الشهر الفضيل بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات. أسأل رب الأرض والسماوات ألا يردنا الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واكشف همنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين. اللهم إني أسألك أن تجعل دولة الكويت أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك خفايا لطفك